بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. عندي مجموعة اتصالات، تفضلوا. من؟ محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ. أبي 35.
تفضل يا محمد.
السؤال الأول بالنسبة للإعجاز العددي في القرآن.
نعم.
هل هو بدعة؟ أنا دائما تجيني رسائل وسائل التواصل مع لو فعلت المعادة الفلانية يطلع لك عدد الأيام الأسبوع أو شيء من هذا القبيل يعني.
طيب يا محمد.
السؤال الثاني بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم، بالنسبة للصلاة في النعال هل لها شروط؟ أم في شخص قال لي لازم يكون النعال مستوي، يعني ما يكون في كعب أو جزء مرتفع وجزء منخفض.
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم قول أن الإنسان خليفة الله في الأرض؟ القول صحيح ولا خطأ؟
الإنسان
خليفة الله في الأرض.
طيب.
السؤال الرابع، أنا أعيش سنة في مبنى في سكن.
نعم.
سكن جامعي، في المبنى عندنا مصلى صغير. المسجد يبعد حوالي بالمشي 7 دقائق تقريبا. أنا أغلب الصلاة أصليها في المسجد، إلا صلاة الفجر أحب أصليها عندنا هنا في المصلى، لأن صلاة الفجر في المسجد قصيرة، المصلى هنا تكون أطول، وما في البدع اللي هي الأذكار الجماعية وغير كذا في المصلى هنا. فهل أفضل أصلي في المصلى ولا أذهب في المسجد الفجر؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، في شخص كلفني أسأله عنده حساب توفير إسلامي.
نعم.
لكن في يعني ممكن يسحب المال اللي فيه في أي لحظة، يعني ليس وديعة، وقال لي تنزل عليه فوائد، يعني مرة تنزل 30 درهم مرة 40 درهم، يعني حتى كاتبين عنده معدل ربح متوقع يصل إلى 5% مثلا.
نعم.
يقول لي هذه ما لا يفعل بها، يجوز يتخلص منها يستخدمها.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا. أهلا وسهلا. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، هل يجوز الكلام في السعي؟ أنا كنت نسعى وناديت ولدي، هل يجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في تتعاد الحجر يقولوا صدقة تضاعف، هل إذا صدقت لولدي أو لإنسان آخر من هو الأفضل؟
تتضاعف وين الصدقة هذه؟
في الحجة، في يوم
ذي الحجة، في 10
ذي
الحجة. ها.
نعم.
نعم.
هل إذا صدقت الولد أفضل أم على إنسان آخر؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، ما هو الأفضل، زيارة المريض أم حضور الجنازة تعزية؟ نشوف أنا صحاباتي يخلوا المريض وما يروحوش يزوروا المريض، أما من تكون لا بغى تكون صدقتهم أو عائلتهم، أما كي تكون جنازة يروحوا قاع يجروا الجنازة.
نعم.
ما هو الأفضل؟
إن شاء الله يا أختي.
السؤال الأخير، أنا يوم نصلي دائما الراتبة تاع 12 ركعة، ولكن في الظهور بعض الأحيان نزيد نصلي 6 ركعات 8 قبل الظهور، ونصلي دائما 6 بعد الظهور، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل أم سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخنا.
يعافيكم ويسلمكم.
وما شاء الله يزيدكم على هذا البرنامج الطيب.
يا رب، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وفيك. يا شيخنا عندنا سؤالين.
إيه.
نحن إن شاء الله سنة ناوين الحج بإذن الله.
ما شاء الله.
الأول أن أنا يا شيخ عندي مشكلة عندي في القدم.
نعم.
ولا أقدر ألبس غير اللي يعني الحذاء مع الشراب.
نعم.
فإذا إن شاء الله إذا نويت أن يصير الحج يعني، وطبعا الحرم لا تحرم يعني من البيت، أحرم من البيت على مثلا على الشراب هذا، فأقدر هناك يعني عند السعي والطواف أن أطوف بالشراب يعني عادي
إن شاء الله.
وكذلك زوجي يا شيخ نعم أيضا عنده مشكلة في القدم، فيعني هو ما يقدر مثلا يسعى حول الكعبة ويسعى بالصفا والمروة وحول الكعبة يعني يكون يعني حافي، فلازم يكون يعني لابس شيء في رجله.
نعم.
فهل يجوز لي يختار نوع من النعل يعني ويلبسه هناك
إن شاء الله
عند الطواف السعي
إن شاء الله؟
وجزاك الله خير يا شيخنا.
الله يحفظكم مسعيد. مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا اللي سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، يقول أحد الإخوة من الصم: هل صحيح من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني يعود عليه هذا الذكر بالرزق والبركة أو شيء من هذا القبيل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن الذكر من أفضل العبادات ومن أجل الطاعات، ومما يدل على ذلك أن الله تعالى أمر بذكره كثيرا، قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأيضا امتدح الله عز وجل الذاكرين كثيرا له سبحانه وتعالى، قال عفوا الآية الأولى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا أمر. الآية الثانية الله عز وجل امتدح الذاكرين له كثيرا، قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وجاء الأمر بذكر الله كثيرا في القرآن وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدلنا على أن الذكر له فضل عظيم وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، وهو من العبادات اليسيرة على اللسان، سهلها الله على اللسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله ذكر الله. ولذلك أهل الجنة يبقون يذكرون الله عز وجل، حتى في الجنة يلهمون الذكر كما يلهمون النفس، في إشارة إلى فضل الذكر. الأمر الثاني بالنسبة لما أشرت إليه من قول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، هذا من أفضل الذكر، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله أكبر. كلمتان يعني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، جملتان. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. هذا يدل على فضل هذا الذكر. كذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يمسي وحين يصبح 100 مرة سبحان الله وبحمده لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد أتى بمثل ما جاء أو زاد على ذلك. وهذا يدلنا على فضل قول سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح وفي المساء، ولذلك هذه من أذكار الصباح ومن أذكار المساء. بل أزيدك ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر، وإن كان مثل زبد البحر. فذكر الله يا أخي الفاضل عظيم وثوابه كثير، يثقل الله عز وجل به الميزان. وذكر الله حبيب إلى الرحمن سبحانه وتعالى، خاصة هذه الجمل، الجملة سبحان الله فيها تنزيه وتقديس وتمجيد لله عز وجل وبحمده سبحان الله العظيم. ولا شك أن الذكر عموما سبب من أسباب جلب الرزق وانشراح الصدر، طمأنينة القلب وراحة البال ولين العريكة وأشياء كثيرة. فأنت يعني حينما تذكر الله عز وجل اسأل الله من واسع فضله، لا تتقيد بشيء، اسأل الله من واسع فضله. بارك الله فيك. محمد من ماليزيا بارك الله فيه يسأل عن الإعجاز العددي في القرآن، يقول: هل هو بدعة أم ماذا؟ يقول يعني هناك يعني حسابات عددية لبعض الآيات التي تشير إلى كذا وإلى كذا. أخي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الإعجاز العلمي في القرآن عموما لا شك بأنه مر بمراحل واهتم فيه كثير من المتخصصين في هذا الوقت. والناس في واقع الأمر إذا تأملنا الحال نجدهم طرفي نقيض، منهم من نفى شيء اسمه إعجاز في القرآن ويعني تهاون في مثل هذا الأمر، وفي المقابل هناك ردة فعل وهي قضية المبالغة في القول بالإعجاز في القرآن، حتى طوعوا كثير من النصوص ولو أعناقها لقضايا قد تنتقض في واقع الأمر، وهذا مما يضعف يعني يضعف كلام الله عز وجل ويضعف قيمة هذا الكتاب العظيم الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. التوسط أن هناك ولله الحمد أمور في القرآن معجزة مبهرة، فيها في يكفي القرآن البلاغة والبيان والذي اشتمل عليه، هناك أشياء كثيرة أيضا وردت هي من المعجزات لكن باعتدال. طبعا الأمر تطور إلى ما يسمى بالإعجاز العددي، وهذا الإعجاز العددي يقوم على نظريات حسابية معينة لبعض الآيات التي تقود إلى قول شيء معين، وهذا لا شك يا أخي الفاضل لو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله جل وعلا عليه الكتاب ليبين للناس، قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمقصود بأن هذا لو كان يعني فعلا الإعجاز العددي يعتبر قضية هامة في الإسلام وفي الشريعة ما أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأمين وهو المبلغ عن الله عز وجل، وهو الذي زكاه الله بقوله اليوم أكملت لكم دينكم. لو كان هذا الإعجاز العددي من أصول ومقاصد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لبينه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للإعجاز العددي الآن لا شك بأنه قاد إلى أشياء كثيرة، منها أخطاء فادحة فيها جناية على كتاب الله عز وجل، فيها توهين لكتاب الله سبحانه وتعالى، فيها أيضا إغراء لكل من هب ودب أن يدخل في هذا المجال ويعبث بآيات القرآن. وسمعنا كثيرا من يعد بعض الآيات ويقول والله يوم القيامة كذا ومرت السنوات وما قامت القيامة وكذب، فمن يسمع إليه ويعني ممكن أن يصدق هذا القول سيرد التهمة ربما على القرآن أو على أقل تقدير يوهن عظمة القرآن. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للإعجاز العددي هناك كتابات أكاديمية جيدة جدا يعني تتبعت تاريخ الإعجاز العددي وأيضا تكلمت على الحكم الشرعي في الإعجاز العددي وأنه مدخل خطير في واقع الأمر، يعني فيه دخول فيه طعن في النهاية والمآل والمصير، طعن في كتاب الله عز وجل، ولا يجوز أن تخضع الآيات القرآنية لمثل هذا النوع من العلوم اللي هي العددية هذه، ويبقى القرآن على مقامه السامي والعالي، ولا يجوز لأحد أن يعبث. وأيضا علماء الإسلام منذ قديم الزمان خاصة الذين تصدوا لتفسير القرآن، شيخ المفسرين وإمامهم ابن جرير الطبري، البغوي، هؤلاء الأئمة الأكابر الذين يعني ملأت تفاسيرهم الدنيا ما تكلموا على قضية الإعجاز العددي، وهم تكلموا أحيانا في كل فن من فنون العلم. فلذلك لو كان فعلا خيرا لما تركه هؤلاء الأئمة الأكابر. فنبه الناس على خطورة هذا الأمر وعدم الالتفات إليه. محمد من ماليزيا بارك الله فيه يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في النعال، يقول هل للصلاة في النعال شروط مثلا معينة، وهل مثلا لا يصلى بالنعال التي مثل لها كعب وشيء من هذا القبيل؟ محمد بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه أرشد إلى الصلاة بالنعال قولا وفعلا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعاله إلا قليلا، وكان يقول صلوا في نعالكم، وثبت عنه هذا كما ذكرت من أكثر من وجه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أتى المسجد أن يقلب نعليه وأن ينظر فيهما
فإن كان فيهما قذرا يعني أزاله، وإلا صلى فيه. وطبيعة الحال أنبه يا أخي محمد إلى أن الصلاة في النعال طبعا تكون في الأماكن التي ليست مفروشة. الآن المساجد مفروشة، ما يمكن أن الشخص يدخل بنعاله في المساجد مثلا، ولكن يصلي في بيته في نعليه، في الصحراء مثلا يصلي وهو في الطائرة مثلا بنعليه، يصلي في الحديقة مثلا إن تيسر له مثلا، أو كان مسافرا في الطريق مثلا يصلي في نعليه. المسألة الأخرى بالنسبة لشروط الصلاة في النعال، أولا أن تكون النعال طاهرة من حيث جنسها، بمعنى أن لا يكون أن تكون النعال من جلد حيوان محرم مثلا، فلا يجوز الصلاة فيها، فإن المأمور فإن المصلي مأمور باجتناب النجاسات، مأمور باجتناب النجاسات. ومن جملة ذلك في الصلاة أيضا، يعني مما يشترط على المصلي أن يزيل النجاسة، وأن لا يصلي بثوب النجس. ولا شك بأن النعال هي من جملة ما يلبسه الإنسان، فلا بد أن يكون جنس النعال هذا من جلد طاهر، أما إذا كان من جلد النجس فلا يصلي فيه. الأمر الثاني أن تكون أيضا طاهرة من حيث عدم وجود نجاسة فيها. نحن تكلمنا قبل قليل عن جنسها، الآن نتكلم على قضية أن لا تكون مصابة بنجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة ثم خلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعتم نعالكم، قالوا رأيناك يا رسول الله، قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، ولذلك أزاله النبي، أزالها النبي عليه الصلاة والسلام لاشتمالها على يعني نجاسة، لأنه مر في الطريق ويعني علق بنعلي شيء من النجاس. فالمقصود بأن لا بد أن تكون طاهرة من الخبث أو النجاسات. المسألة ما يتعلق عفوا بذكر مسألة يعني كونها هل لا تكون مرتفعة، لا تكون ملتوية، لا تكون ذات كعب، هذا كله ليس فيه ما يمنع، بارك الله فيك، لأن النعل الآن قام مقام القدم في الصلاة، والبدل يأخذ حكم المبدل. ولذلك اشتراط أنه لابد تظهر أصابعك من النعال، لابد أن هذا غير صحيح، وسواء كانت النعال لها يعني كعب أو كانت مثل الأحذية هذه الحذاء المغطى، هذا كله يأخذ حكم القدم في الصلاة. ما دام أنك لبست النعال وأنت في الصلاة فأخذ النعل أكرمكم الله والحذاء حكم القدم، والقاعدة أن البدل يقوم مقام المبدل، فتكتفي بهذا، بارك الله فيك. محمد من ماليزيا يسأل يقول ما حكم مقولة الإنسان خليفة الله في الأرض؟ محمد بارك الله فيك، هذه العبارة خاطئة، قول أن الإنسان خليفة الله في الأرض، هذا الكلام خاطئ وغير صحيح، وإنما الإنسان خلقه الله عز وجل أو أنزله إلى الأرض وجعلهم خلائف يخلف بعضهم بعضا. قال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما يقال خليفة الله تعالى الله، وإنما خليفة يعني يخلف بعضه بعض. آدم عليه السلام خلفه أولاده، وأولاد آدم خلفتهم البشرية، تناسلوا من آدم من أولاد آدم، وهكذا خلف بعضهم بعض، كما يعني جاءت بذلك الآيات أن الله تعالى جعلنا خلائف في الأرض، خلائف في الأرض يعني يخلف بعضنا بعضا. وأما عبارة أن الإنسان خليفة الله فهذه عبارة خاطئة، ويجب على المسلم ألا يفوه بها ولا يقول مثل هذه الكلمات، وإنما يعتقد بأن الإنسان خليفة في الأرض يعني يخلف بعضه بعض. محمد من ماليزيا بارك الله فيه يقول أنا يعني أسكن في السكن الجامعي، هناك مسجد تقريبا يعني الذهاب إليه يستغرق 7 دقائق وعندنا مصلى، يقول أنا جميع الصلوات أصليها في المسجد اللي يبعد عن سكني 7 دقائق إلا صلاة الصبح، يقول أصليها في المصلى، وذلك لأن الجامع يستعجلون في الصلاة ويخرجون سريعا، ويوجد بعض البدع والمخالفات، والمصلى ليس فيه شيء من هذا، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك. أخي الفاضل بارك الله فيك، عندنا يعني قاعدة شرعية بالنسبة للعبادة، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، بمكان العبادة. فأنت بارك الله فيك إذا رأيت أنك في المصلى تصلي على السنة وتصلي ولله الحمد يعني من حيث القراءة، والمصلى خالي من البدع والمخالفات، لا حرج عليك في ذلك على أن لا تهجر المسجد بتاتا. ولكن مثل ما ذكرت طريقتك أنك تذهب الصلوات الأربع وصلاة الفجر في المصلى مع جماعة تصلون، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. محمد من ماليزيا يقول: شخص كلفه بأن يسأل، يقول عنده حساب توفير في مصرف إسلامي تنزل له فوائد، يعني يقول أحيانا 30 درهم 40 درهم، ويقولون يكتبون له بأن هناك ربح متوقع 5%، يقول ما حكم هذه يعني الفوائد؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمصارف الإسلامية في الغالب أنها فيها حساب ما يسمى بحساب جاري وحساب توفير. الحساب الجاري هذا مجرد أمانة، هم يقولون أمانة، والتخريج الصحيح بأنه قرض من المودع في البنك. وحساب التوفير لا، حساب تشغيلي يشغلونه، عندهم منتجات مباحة في الغالب، المصارف الإسلامية عندهم منتجات مباحة، عندهم نشاط مباح وكذا، فعندما يضع الشخص راتبه أو ماله في الحساب حساب التوفير هم يشتغلون فيه، إما في الأسهم إما في بعض النشاطات الحلال مثلا، ثم يعطونا نسبة على مثلا يقول 5%، أحيانا ينزل 30 40، أحيانا ينزل 5 دراهم مثلا، ما فيها شيء بارك الله فيك، لأن الظن بالمصارف الإسلامية أنها تتعامل تعاملا صحيحا، لأن الآن ما في مصرف من المصارف الإسلامية إلا وعليه رقابة شرعية من لجان أو هيئات تشرف على عمل هذه المصارف، فبالجملة يظهر بأنه لا بأس بذلك. أمة الله من الجزائر تسأل تقول: هل يجوز الكلام في السعي بين الصفا والمروة؟ تقول: كلمت ابني وأنا في السعي، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، لا بأس على الساعي بين الصفا والمروة أن يتكلم مع من بجواره مثلا، أو يتحدث مثلا معه، أو يسأل شخص مثلا، كل هذا ولله الحمد لا حرج فيه. بل أزيدك يا أختي الفاضلة، حتى لو أحدث الإنسان أحدث خرج منه ريح وهو في السعي، ما عليه شيء ولا يحتاج أن يتوضأ. الطهارة للطواف كما قال جماهير أهل العلم، جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، أما السعي لا، السعي يجوز للإنسان أن يتحدث فيه، يقرأ قرآن، يجوز يتصل على أهله مثلا إذا احتاج، يتصل على من يبحث عنه مثلا، عنده ولد ضايع، عنده رفقة فقدها، يتصل عليهم وهو في المسعى، ما فيها شيء. الأكمل والأفضل والأحسن أن الإنسان في السعي يستغل السعي بذكر الله وبقراءة القرآن وبالدعاء، هذا شيء طيب مع تعاهد السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام حينما يصعد الصفا ويأتي بالذكر ويستقبل القبلة ويدعو، كذلك بالنسبة للرجال يرملون بين أو يهرولون عفوا يهرولون ما بين العلمين، هذا المكان الذي ركضت فيه أمنا هاجر، يهرولون في هذا المكان، أما النساء فلا يهرولن وإنما يمشينا فقط. فما في شيء يا أختي الفاضلة، لو حتى تحدثت بأمر من أمور الدنيا. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لاحظت أنا أجيب أمثلة لماذا؟ لأن بعض الناس عنده تحرج شديد في المسعى، تحرج شديد جدا، ويمكن لو أحد كلمه غضب عليه كأن في صلاة جمعة، لا غلط، ما في شيء بالنسبة للكلام في المسعى. أنا قلت الحدث ما في شيء، بل أزيدك لو سعت الحائض جاز لها ذلك. طبعا هذا قديما العلماء يقولون المسعى كان خارج المسجد، فيجوز للحائض أنها تسعى لكن ما تطوف، لا تسعى. الآن يمنعون، يقول بعض العلماء بأن المسعى دخل المسجد، ولذلك الحائض ما تدخل المسجد وما تسعى. فقط أضرب أمثلة حتى أبين، حتى أنفي ذاك التشدد، في تشدد وغلو عند بعض الذين يسعون، يعتقدون بأن السعي أحكامه كالطواف، ها؟ وهذا غلط، السعي له أحكام، لكن أنا سمعت بأذني من يعتدي على الآخرين بالسب، لماذا؟ لأنه شافه يسعى بنعليه، وعظم هذا تعظيم كبير، يعني اعتقد بأن هذا خرج عن الإسلام، وهذا سبب إيش؟ سبب الجهل وسبب عدم التعلم. هذه لابد من معرفة هذه الأحكام. عموما لا بأس عليك يا أختي أمة الله من الجزائر. أمة الله تسأل عن الصدقة في عشر ذي الحجة، تقول بأنها تتضاعف، أيهما أفضل، الصدقة على ابني ولا على الآخرين؟ أختي أمة الله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك الأعمال الصالحة في هذه الأيام تتضاعف من حيث الكيفية، لكن من حيث الكمية ما ثبت عندنا أن تضاعف كذا وكذا، إلا على الأصل، الأصل أن الحسنة بعشر أمثالها، لكن في الأيام العشر تضاعف أضعافا كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا شك يا أختي الفاضلة بأن الصدقة على ابنك أفضل من الصدقة على غيره، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله، عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك أو أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: على زوجك. قال: عندي آخر، قال: على ولدك. جاء في لفظ: قال: عندي آخر، قال: على خادمك. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر، أنت أبصر. ولذلك أخت الفاضل، لا شك إذا كان ابنك محتاج، غارم، عليه ديون، عنده مثلا يعني ما عنده وظيفة، عليه التزامات، الصدقة عليه أفضل، بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل، تقول: يعني ما هو الأفضل، زيارة المريض أو عيادة أو عفوا اتباع الجنازة؟ تقول: يعني الناس يفرطون في مسألة اتباع الجنائز. أختي الفاضلة بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس، وجاء في رواية ست، وذكر منها عيادة المريض واتباع الجنائز، ولكل من هاتين العبادتين ثواب عظيم وأجر كبير. فمن يعود المريض لا يزال في خرفة من الجنة حتى يعود، الذي يعود المرضى ويزور المرضى يكون في خرفة من الجنة، يعني في 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 كأنه في ظلال الجنة، ويخرف من ثمارها حتى يرجع، وهذا فيه أجر كبير وثواب عظيم، زيادة على ما في زيارة المرضى من إدخال السرور عليهم، من إزالة الوحشة عن صدورهم، من أيضا تبشيرهم بالشفاء العاجل، من الدعاء لهم، شيء من هذا القبيل. وأيضا الصلاة على الجنازة واتباع الجنائز فيه أجر كبير وثواب عظيم، من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها يعني شيعها حتى تدفن فله قيراطان أو قيراطين، أو القيراط يعني الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم ينبغي أن يكون متوازن، والقاعدة الشرعية تحصيل المصالح كلها أن تيسرت، إذا استطاع الإنسان يعود المريض ويتبع الجنازة ويتصدق ويطعم ويزور غير المرضى، هذا كله خير صدقات. القاعدة الشرعية أن المصالح ينبغي تحصيلها كلها إن تيسرت، وإن لم يتيسر تحصل الكبرى بتفويت الصورة، يعني إذا ما تيسر إلا فعل مصلحة واحدة تحصل الكبرى ولو بتفويت الصغرى. وأحيانا يكون الفضل باعتبار حال الإنسان. شخص الآن يستطيع أنه يعني يدفن الجنازة، لكن الصلاة عليه يصعب عليه، إما لبعد مكانه، إما لارتباطه الرسمي، إما 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 مثلا، نقول هذا أفضل. شخص يقول لك: لا، أنا ما أقدر أروح أتبع الجنازة، صعب علي، لكن أستطيع أصلي على الجنازة وأنصرف إلى عملي، إلى دوامي، إلى دكاني، إلى متجري مثلا، نقول هذا أيضا في حقه أفضل. فبهذه الطريقة بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل، تقول: أنا أصلي الراتبة اللي هي 12 ركعة ولله الحمد دائما مواظبة عليه، لكن في صلاة الظهر أزيد، تقول: أصلي قبل الظهر 8 ركعات وبعد الظهر 6 ركعات، هل علي شيء؟ أخت الفاضل أمة الله بارك الله فيك، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الصبح يعني بعد الأذان، و4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هذه اللي أنت مواظبة عليها ولله الحمد والمنة. عندنا حديث آخر أيضا، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. طبعا العلماء اختلفوا يقولون هل هذه 4 غير السنن الرواتب مثلا أو مع السنن الرواتب، في بحث لأهل العلم في هذا، لكن عموما ما تقومين به طيب. لماذا؟ لأن هذا ليس من أوقات النهي. عندنا قاعدة يا أخت الفاضلة، يعني يستحب للإنسان إذا كان في غير أوقات النهي ووجد مثلا فرصة للصلاة يصلي مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم يحيون ما بين العشاءين، يعني ما بين المغرب والعشاء، يحيون لأن أحيانا يجد الإنسان فرصة. كذلك مثلا من بعد أذان الظهر خلاص زال وقت النهي، من بعد أذان الظهر إذا حبيت صلين 4 6 8 10 ما فيها شيء، تصلين بعدين صلاة الظهر وتصلين بعدها ما شئت إلى أن يؤذن العصر. بعد صلاة العصر هذا من أوقات النهي، ما تصلين بعد صلاة العصر. أم سعيد من الشارقة تقول ناوية الحج لكن عندي مشكلة في القدم، أحتاج يعني ألبس شراب أو عفوا أحتاج ألبس على القدم شراب وحذاء وكذا. تقول يعني هناك ماذا أفعل في السعي والطواف؟ هل ممكن أني أطوف في الشراب؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، يجوز. لماذا؟ لأن المرأة تختلف عن الرجل في مسألة اللباس حال الإحرام، فهي يد تلبس المخيط، المرأة تلبس المخيط إلا القفازين وإلا البرقع ما تلبسه أثناء الإحرام، ولكن مسألة تغطية القدمين هذه المرأة مطالبة أن تغطي قدميها في حال الإحرام وخارج حال الإحرام. فأنت يجوز لك يا أخت الفاضلة تلبسين الجوارب وتطوفين فيها وتسعين فيها ولله الحمد، وما عندك إلا العافية ولله الحمد والمنة. تفضلي يا كريمة أو كريم.
أيوة
كريمة.
أيوة
تفضلي يا كريمة.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي أختي باهي صامت في رمضان 2021 وبعد الصيام ب4 شهور معناها جاها مرض مزمن، تأخذ في جرعات كيماوي وعليها أيامات.
نعم.
بعدين مرتهم شيء من جاها رمضان 2022 حتى هو فترات لأنه تأخذ بجرعات كيماوي زي ما قلت لك. بعدين
نعم.
في رمضان 2023 توا 5 أيام رمضان توفت، هي عليها 7 أيام كفارة.
يعني أختي
مش عليها ولا كيف نظامها؟
أختي كريمة، أختك في عام 21 كان عليها صيام 4 أيام، ها؟
7 يا شيخ.
7 أيام.
إيه صامت منهم هي.
صامتهم؟
صامت منهم بس ما عاد قدرت.
ما. قطع كريمة. طيب إن شاء الله بحاول أفصل لك في هذه المسألة يا أخت كريمة. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك شيخ.
أهلا وسهلا.
دي سؤال واحد.
تفضل.
في مرة من فترة شال أخي شال أثاث من مكان لمكان لصديق أخي بسيارته يحمل عليه وأثاث مثلا. لما وصلت للبيت قلت له هكا أجار السيارة حلفت لك عليه طلاق تخرج. قال لي لا أنا ما أخذش مني الفلوس، ماش عرفت ما علي يعني شن علي بالضبط.
يعني صديق أخوك هذا حمل أخوك يعني؟
لا حملت عنده السيارة نقل بضايع.
طيب
نقل لي أثاث من مكان لمكان.
طيب
لما أعطيته الأجرة بتاعته قال لي لا ما نخفاش الأجرة ما بلاش. كانت فكرة قلت له لا ما فيش بلاش خذ فلوسك. قال لي لا
ايه.
قلت له شوية حلفت له انا حلفت له قلت له علي الطلاق تاخذهم. هو ما 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 أخذنيش مني يعني ما علي فيه.
إن شاء الله يا محمد. مرحبا. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول الشيخ هذا يعني واحد إذا مثلا بيجمع الظهر والعصر وهو يعني هو طالع هل يجمع في البيت يجوز أن يجمع من البيت ويطلع الجمع يعني
في البيت
يجمع من البيت يعني قبل ما يطلع
قبل ما يسافر ها
أيوة قبل ما يسافر
طيب
بس عشان سبب الصحة نسأل عن
إن شاء الله واضح إن شاء الله أبشر تفضلي يا هيا
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام طلع
شيخة بسأل على الثياب اللي فيها تكون رسومات حيوانات
أيه؟
أنا أعرف أنه ما يجوز نصلي فيها لكن هل يجوز نحن نشتريها أو نلبسها يعني
إن شاء الله
بس يعطيك العافية
مرحبا طيب أرجع إلى الأخت أم سعيد من الشارقة تقول زوجها عنده مشكلة أيضا يعني يعاني مشاكل في القدمين تقول يعني ما يستطيع يمشي حافي ممكن أنه يلبس شيء مثلا إذا حب أنه يسعى ويطوف يا أختي أم سعيد بارك الله فيك بالنسبة لزوجك يجوز له أن يحرم بخفين أو نعلين والآن الغالب على الناس يحرمون بالنعال فقولي لزوجك إذا كان عنده مشاكل صحية في قدميه يشتري هذه النعال يسمونها النعال العادية الشبشب هذه أو يعني لها أسماء هذه رخيصة الثمن ومريحة وحتى لو اشترى نعال طبية مثلا ولبسها نعال وليس حذاء ها انتبهي نعال معروفة اللي تظهر فيها الأصابع ويظهر ظاهر القدم وآخر القدم العقب ما فيها شيء قولي له لا يمشي حافي ما دام أنه يعاني لا يمشي حافي الحمد لله دين الإسلام ما يوقع الإنسان في الضرر والمشقة و يجعله يتسبب بعض الأشياء تتسبب لا لا الحمد لله الأصل أن الإنسان يحرم بنعلين أو بخفين مثلا ها الأصل أن يحرم بنعلين فإن لم يجد فبخفين عموما قولي له يشتري نعال طبية ويطوف فيها ويسعى وإن شاء الله عمره مقبولة أو حج مقبول إن شاء الله كريمة من ليبيا طبعا للأسف انقطع اتصالها لكن كأني فهمت بأن أختها في عام 2021 صامت وبقي عليها 7 أيام قضت بعض الأيام ثم ابتليت بمرض مزمن يعني أخذت عليه علاج كيماوي تقول هذه السنة يعني توفيت حسب ما ذكرت وكأن عليها صيام من أيام رمضان طبعا الأخت انقطع اتصالها لكن أنا مثل هذه الأسئلة ترد كثيرا سأجيبك على ما فهمت يا أخت الفاضلة شوفي يا أختي كريمة رحم الله أختك وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم إذا كانت أختك بقي عليها من عام 21 أيام من رمضان صامت بعضها ثم بقي بعضها وكانت سليمة يعني في عافية ما جاءها المرض فإن هذه الأيام الباقية تقضونها أنتم زوجها ولا أولادها ولا والديها ولا أخواتها يقضون عنهم في الصحيح الراجح من قول أهل العلم وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه والراجح من قول أهل العلم أن هذا في كل صوم واجب الصوم الواجب قضاء رمضان النذر الكفارة هذا هو هذه الثلاثة من ضمنها القضاء واضح أفترض حالة ثانية أختك يعني لما أفطرت الأيام 7 أفطرتها بسبب المرض جاءها المرض وحاولت تصوم صامت واتصل المرض بالموت يعني من عام 21 إلى هذه السنة إلى رمضان اتصل بها المرض اتصل المرض بالموت ما عليها شيء ولا عليكم شيء لأنه ما وجدت الفرصة للصيام هذا الاحتمال الثاني الذي أقوله لك بارك الله فيك أما إذا كان لا هي قيل لها أنت ممنوعة من الصيام يعني مثلا من عام 21 دخل عام 22 وقالوا له ممنوع تصومين أنت تأخذين كيماوي فإنها تنتقل إلى الإطعام فتطعمون عنها ما أفطرته من عام 22 وأيضا عام 23 إذا كانت أدركت بعضه فإنه يدخل في الإطعام لعجزها العجز الكامل عن الصيام. أرجو أن أكون قد فهمت ما حاولت أن توصلينه إلي من معلومة، وإن شاء الله يكون هذا الجواب الشامل أيضا يعني يكون أيضا مما وفقت في بيان حالة أختك مع الصيام. محمد من ليبيا طبعا يقول: صديق أخوي عند سيارة، طلبت منه نقل الأثاث، نقل الأثاث، لما جيت أعطيه الأجرة قال لا أنا هذا مجاني هذا بلاش. يقول: حلفت عليه بالطلاق، قلت علي الطلاق إلا تأخذ، قال لا أنا ما أخذ وما أخذ وما شاء. يقول: ماذا علي؟ يا محمد من ليبيا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير، عليك يا أخي الفاضل اجتناب استعمال الطلاق، انتبه واحذر، الطلاق ما شرع إلا لحل عقد الزوجية حينما تنعدم الحلول بين الزوجين، حينما تسد الطرق، حينما لا يستطيع الزوج أن يصل إلى حل مع زوجته أو الزوجة تصل في حل مع زوجها. أنت الآن استعملت الطلاق لشيء ما ينبغي لك يا أخي الفاضل. الله جل وعلا يقول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهذه الآية جاءت ضمن السياق آيات الطلاق، فتتق الله وتخاف الله، ولا يجوز لك أن تلجأ إلى الطلاق وشيل من لسانك هذه اللفظة، هذه اللفظة ما تستخدمها إلا إذا أردت أن تنهي العلاقة مع زوجتك، أما في قضاء الديون، في إكرام الناس، في إعطاء الكروة، وشيء هذا كلام ما يجوز، بارك الله فيك، تستغفر الله وتتوب إليه. المسألة الثانية، طبعا جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الطلاق المعلق يقع إن لم يحصل ما حلف على فعله، أو حصل ما حلف على تركه مثلا أو علق، هذا يقع الطلاق. لكن هناك قول ثاني وهو الآن المشتهر ولله الحمد عند أغلب الفقهاء وأهل الفتوى المترسمين، وهو ما أن هذا ليس قصدك أنت حقيقة الطلاق، وإنما أردت أن تحث هذا الشخص على أن يأخذ هذا المبلغ الأجرة، وما قصدت الطلاق ولم يأتي الطلاق في بالك، لكن أردت أن تبين له عزمك على إعطاء الأجرة وعلى حثه على أخذها وكذا، وهو خالفك، كان الواجب عليه أن يأخذ هذه الأجرة ويردها لك فيما بعد مثلا من باب الهدية، لكن يظهر هو أيضا ما عرف كيف يتصرف مع هذا الواقع اللي ورطت نفسك أنت فيه. عموما أخي الفاضل بارك الله فيك، تب إلى الله، والله جل وعلا قد جعل لك مخرجا الآن، ولا تعد لمثل هذا أبدا، والآن تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، أطعم 10 مساكين، ومع التوبة والاستغفار والابتعاد عن مثل هذه الألفاظ. أم سلطان من أبو ظبي تسأل تقول: هل الشخص الذي يريد السفر ممكن يجمع في بيته وقبل ما يسافر؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لكل من نوى السفر لا يترخص برخص السفر حتى يصدق عليه أن يقال فلان سافر، حتى يصدق عليه أن يقال فلان سافر، وفلان سافر حينما تقلع الطائرة، وفلان سافر حينما يفارق عامر البنيان بنيان مدينته خليها وراء ظهره وراكب من السيارة مسافر، حينما يركب القطار، أو حينما تبحر السفينة مثلا في البحر، هذا يسمى مسافر. أما في بيته ما يسمى مسافر يا أختي أم سلطان. وللأسف طبعا أشكر الأخت أم سلطان على سؤالها، أنا أتفاجأ أحيانا بأسئلة حتى خارج البرنامج يقولون لي بعض الناس بأنهم يقصرون ويجمعون وما سافروا بعد، وبعضهم يفطره في بيته. هذا وإن كان ورد عن بعض السلف، لكن ما كل ما ورد معتبر، ما كل ما ورد معتبر. ولذلك جماهير السلف والخلف، جماهير أهل العلم، على أن المسافر لا يترخص برخص السفر حتى يشرع في السفر. فأنت لا تقصرين ولا تجمعين ولا تفطرين أيضا إذا كنت في رمضان أو كنت صائمة مثلا. لكن إذا قلتي لي والله أنا أبغى أجمع ولا أقصر، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات قبل ما أسافر، أسألك لماذا؟ لماذا يا أم سلطان؟ تقولين والله أنا أعرف نفسي في الطائرة ما أقدر، أصلي الظهر والعصر في الطائرة، وأيضا سيخرج وقت العصر ويدخل علينا وقت المغرب. أقول لك نعم، هذه حاجة، تصلينا الظهر تصلينا العصر ما دام أنك مسافر بالطائرة مدة 14 ساعة ولا 9 ساعات لبعض الدول مثلا، وأنت تعتقدين بأنك إذا ما صليتي بيروح وقت الظهر والعصر وما تستطيعين الصلاة في الطائرة، هذا حاجة ما في بأس. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا ما، يعني ما كان هناك سبب. فلما سئل ابن عباس راوي الحديث ماذا أراد، قال ألا يحرج أمته، بمعنى إذا احتجت إلى ذلك. أما والله طالع من أبو ظبي لدبي وتقولي لا أنا خليني الآن أصلي الظهر والعصر، أقول لك لا، في وسط الطريق في المحطة إذا وقفت محطة صلي الظهر والعصر قصر وجمع. إذا جيت دبي أو جيت الشارقة مثلا أو جيت رأس الخيمة مثلا تصلين قصر وجمع ولله الحمد والمنة. تفضل يا أمة الله. أمة الله من ليبيا، راحت أمة الله. فضل إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
عندي النية أحج السنة هذه.
توفيق إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاك الله خير، عشان تدعينا إن شاء الله.
الله يوفقك.
أمين يا رب، وأنت وإياك إن شاء الله. وعندي رجلي انكسرت من شهرين.
سلامات.
الله يسلمك. وقال لي الدكتور لازم، قلت أنا بقى أحج السنة هذه وكذا كذا، قال لي لازم تشتري الحذاء الطبي هذا اللي بكون عشان بدل الجبس.
اي نعم.
فبدي اطوف واسعى والعمره والحج متمتع، انا ذاهب متمتع بالحج.
نعم.
فبلبس فيهم، بامكاني البس الحذاء هذا الطبي بكون لعند اقل من الركبه بشوي.
نعم.
مثل البوت طويل.
نعم.
وفي جوارب لازم مثلا البس، بامكاني البس جوارب، والرجل الثانيه بتكون مكشوبه، يعني البس فيها جوارب ثانيه عشان امسح عليها، وبامكاني يعني امسح على النعال هذا الطبي الطويل اللي اقل من الركبه.
ابشر اخوي ابراهيم، ابشر.
الله يجزاك الخير.
مرحبا مرحبا.
الله.
ابو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو علي.
طال عمرك كذا واحد متعود يصوم الاثنين والخميس.
إيه.
وصادف يوم أيام التشريق. يجوز؟
صادف أيام التشريق؟
إيه.
إن شاء الله.
نعم.
سؤال ثاني أبو علي؟
لا خلاص.
يلا أبشر. أم أحمد. أم أحمد تفضل. يا أم أحمد من رأس الخيمة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا سويت عملية بعيد عنك، عندي ما صار عندي مرض الخبيث.
إيه.
صليت الصبح الحمد لله، دخلت العملية طلعت ما حسيت بحالي. مرة فتحت عيني، أنا بتابعك من سنين الحمد لله رب العالمين.
الله يحفظك.
فتيممت وصليت، بصلي ما أكمل الصلاة من تأثير البنج أروح في النوم، وأرجع مرة ثانية أتيمم أصلي وما أحس، سلمت وأنام مرة ثانية. على هالحالة بطلت الصلاة، ثاني يوم قمت حسيت بحالي صليت كل صلواتي. السؤال الأول ادعي لي.
اليوم الثاني أختي محمد صليتي، قضيتي يعني قضاء؟
صليت كل من صلاة الظهر للعشاء.
اي نعم. طيب
كل الصلوات.
الله يشافيك ويعافيك.
السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا ما قارئ، يعني أمية، أقرأ قرآن بالقلم.
اي
بختم كثير كل سنة بالرمضان، أختم الحمد لله رب العالمين، ليل كل أقرأ، النهار أقرأ الحمد لله رب العالمين، أتابعك كل سنين. وهذا سؤالي. وفي الناس بيسألون خواتي أهلي البعيدين عن البرنامج اللي ما يقدر يصير ما عندهم إمكانية، يسألون السؤال اللي أنت تقول الأعرف أجاوبهم، أقول لهم هي شيخ قال حتى على القضاء رمضان عاد الشغلات، فهل علي ذنب ولا لا؟
ان شاء الله يا محمد
لك الاجر ان شاء الله. الله يحفظك ويدعينا ولأمة محمد، وانا نفسي اروح الحج
ان شاء الله تيسر لك باذن الله.
بس الحمد لله لحد الان ما سال لي لا حج ولا عمره، الحمد لله رب العالمين، بس دعوات احلم احلم كثير انا في الحج.
الله يكتب اجرك، الله يكتب اجرك ويسر لك الحج يا رب.
يخليك. بارك الله فيك، رزقك الف خير ميزان حسنات.
مرحبا اختي، مرحبا. تفضل يا علي. علي من عجمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيك العافيه يا شيخ. أنا بدل عن صلاة المسجد للرجل،
أيه.
هل عنده عذر إذا كان بالدوام ما يقدر يصلي في المسجد أو صلاة جماعة لا يصلون بالمكاتب؟
ما يصلون في المكاتب جماعة؟
أيه.
طيب
ولا يعني. في مسجد؟
مسجد بعيد ولا قريب؟
المسجد ما بعيد.
تسمعون الأذان يعني؟
أيه نسمع الأذان.
في مشكلة إذا خرجتم من العمل؟
نعم.
طيب يا علي تسمع الجواب.
اوكي تمام. احيانا نقوم بالطريق يعني، لو كان اثناء الاقامه انا انزل على المسجد، يعني اكون جاي من الشارقه مثلا، اجيف في المسجد واصلي.
طيب يا علي
مرات
ان شاء الله. طيب ارجع الى الاسئله بالنسبه لي. نعم الأخت هيا من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن الثياب التي فيها رسومات الحيوانات وكذا، تقول يعني أنا أعرف حكم الصلاة فيها لكن هل يجوز نشتريها ونلبسها؟ أختي هيا من أبو ظبي بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يبتعد عن مثل هذه الثياب المشتملة على الرسوم، سواء رسوم يعني حيوانات أو رسوم مثلا لأشخاص من بني آدم أو رسوم لآلات معازف أو شيء من هذا القبيل، يبتعد عن مثل هذا. يعني أقل ما يمكن أن يقال في هذا أنها من المشتبهات، أقل ما يمكن أن يقال في هذا أنها من المشتبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، وفي لفظ وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يشتري الثياب الخالية من كل شيء من المنهيات أو المحذورات التي حذر منها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع هذه الصور ويمحوها صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الناس إذا فعلا تعودوا كثر العرض للأشياء الطبيعية، أما إذا الناس فعلا أقبلوا على مثل هذه الأشياء اختفت الأشياء المباحة، الأشياء اللي في الأصل فيها السلامة تختفي، وتنتشر الأشياء اللي فيها مخالفات. فلذلك خاصة أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا النساء المسؤولية عليهن أكبر، المسؤولية عليهن أكبر. الرجل قد لا ينتبه لمثل هذا، لكن أنت مسؤولة. يعني وش مثلا لما تذهبين إلى السوق ركزي مثلا شوفي الثياب اللي ما فيها مثل هذه المخالفات، ما فيها مثل هذه الأشياء. هناك الحمد لله ثياب وقمصان وأشياء جميلة للأطفال وللكبار أيضا في البيت مثلا، يعني فيها تلاوين، فيها زهور، فيها ورود، فيها أشياء غير الصور اللي يعني مثل ما ذكرت الأخت هيا بأن تشتمل على صور حيوانات الإنسان يصلي فيها ويجلس فيها وينام فيها، فيبتعد الإنسان عن المشتبهات. إبراهيم من عجمان عنده النية يقول هذه السنة في الحج، لكن يقول عندي رجلي انكسرت والطبيب قال لي لابد من حذاء طبي لأن يقوم مقام الجبس، وخطر عليه أن يذهب من دون حذاء. يقول طيب هل يمكن أني ألبس على الرجل الثانية حتى أمسى عليها بمثل هذه الحالة؟ أخوي إبراهيم شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. بالنسبة لرجلك التي انكسرت ووضعت الجبس عليها والآن تريد الحج، والطبيب أمرك بأن تلبس الحذاء الطبي الذي يصل إلى قريب من الركبة، لك ذلك ولله الحمد والمنة، وتكتفي بالرجل المنكسرة وتترك الرجل الثانية على ما هي عليه بارك الله فيك. وبالنسبة للبس الشراب في الرجل المكسورة مع هذا الحذاء الطبي لا بأس بذلك، وتمسح على هذا الحذاء الطبي الذي يصل إلى قريب من الركبة كما فهمت من سؤالك، تمسح عليه كما تمسح على الجبيرة، لأنه قام مقام الجبيرة كما ذكر لك الطبيب، وأنت يعني تزيل الجبيرة لتلبس هذا حتى يسهل عليك عملية الطواف والسعي. أما الرجل الثانية فتتركها على ما هي عليه وتغسل القدمين في الوضوء مع الكعبين، وأما الرجل هذه المنكسرة فتمسح عليها وتعمم المسح كاملا عليها، تعمم المسح كاملا لأن لها حكم الجبيرة. بارك الله فيك ويسر حجك. أبو علي من العين يقول أنا متعود على صيام الاثنين والخميس، يقول هل لو وافق وصادف أيام التشريق يجوز ذلك؟ أخي أبو علي بارك الله فيك، من الصيام المسنون صيام الاثنين والخميس، وكذلك صيام الأيام البيض الثلاثة وهي 13 و14 و15 من كل شهر عربي قمري، وأيضا أو صيام 3 أيام من كل شهر من دون التقيد بهذه الثلاث. فإذا وافق يوم الاثنين مثلا، تقول والله يوم الاثنين وافق أحد الأيام البيض مثلا ما في بأس، تقول يوم الخميس وافق أحد الأيام البيض ما في بأس، أنت الآن تصوم الاثنين والخميس ما تصوم الأيام البيض، بارك الله فيك ورضي عنك. أم أحمد من رأس الخيمة تقول أنا أجريت عملية وأصيبت بمرض السرطان، تقول يعني دخلت العمليات وفي لما استيقظت ما شعرت بنفسي وتيممت، كلما أريد الصلاة أدخل في يعني النوم ولا أشعر بنفسي، تقول في اليوم الثاني قمت وقضيت هذه الأيام هذا اليوم كاملا، ما حكم ذلك أم أحمد؟ أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، أسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأبشري يا أختي بخير فأنت على خير، والله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، وهذه الأمراض الصعبة هذه كلها فيها من المنح من الله عز وجل والهبات والعطايا، ما يتمنى كثير من أهل العافية يوم القيامة أن لو ابتلوا في هذه الدنيا، لأن المبتلى الصابر المحتسب يأتي يوم القيامة ويمشي وليس عليه خطيئة، ما عليه ذنب، نقي ولله الحمد والمنة، فاحتسب الأجر واعلم بأن هذه الأمراض هي ابتلاءات من الله، وأشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل أصحاب الابتلاءات الكبيرة هذه ينتظمون في سلك الأنبياء والأولياء والصالحين لما يحتسبون الأجر عند رب العالمين. وقد أحسنت يا أختي أم أحمد، أحسنت الصنيع والعمل حينما قضيت هذا صلوات هذا اليوم من اليوم الثاني كاملة، أحسنت بارك الله فيك، خاصة وأنك أنت لما خرجت من العملية كنت في حالة غير متزنة بسبب يعني ما حصل من المخدر وما حصل من العلاج العمل الذي أجراه الأطباء لك، طبيعي جدا يخرج الإنسان بحالة يعني غير متزنة تنامين وكذا، قضيتي من اليوم الثاني فعلك صحيح ولله الحمد والمنة. أم أحمد تقول أنا أمية ما أقرأ القرآن لكني أقرأ بالقلم، ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أبشرك بخير، الإنسان المتعلق بالقرآن ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب هذا على خير ولله الحمد، القرآن كلام الله، القرآن صفة من صفات الله عز وجل، القرآن منزل غير مخلوق، القرآن قراءته وسماعه سماع تعبد، الحرف فيه بحسنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن، ومن العبادات سماع القرآن، سماع القرآن، فإذا كنت تسمعين عن طريق القلم سماع تعبد وتقرب إلى الله عز وجل هذا شيء عظيم. كذلك أخت الفاضل اسمعي أصوات القراء اللي ولله الحمد على السيديات هذه يسمونها الأقراص المدمجة، أو مثلا من الإذاعة أو من التلفزيون في محطات كامل القرآن، هذا أيضا أجر كبير وثواب عظيم. أختي أم أحمد أعتذر منك إذا قيلك سؤال لكن وقت البرنامج انتهى. وأيضا الأخ علي من عجمان أعتذر منك غدا إن شاء الله في أول البرنامج أجيب على آخر سؤال للأخت أم أحمد وأيضا الأخ علي من عجمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.